بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناتنا يوم القيامة، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكما قلنا في كل محاضرة تغيرت المواعيد، وإن شاء الله نثبت على هذا الموعد الأخير كما وعدونا. وتكلمنا في المحاضرة السابقة عن تفسير الآيات من سورة الحجرات، واليوم بإذن الله تعالى نفسر آيات جديدة بعد الآيات السابقة التي فسرناها، فنبدأ أولا بقراءتها ثم نفسرها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. نكتفي في هذه المحاضرة إن شاء الله بتفسير هاتين الآيتين، لأن الآيات التي بعدها فيها تفسير وشرح طويل فتحتاج إلى وقت طويل، ولا نريد أن نطيل عليكم في الوقت. هذه الآيتين بدأ الله عز وجل فقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. يقول تعالى آمرا بالإصلاح بين المسلمين الباغين بعضهم على بعض: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم مؤمنين مع الاقتتال. سمى الطائفتين ايه؟ مؤمنين مع الاقتتال. يعني ايه سماهم مؤمنين مع الاقتتال؟ يعني مع وجود القتال بينهما سماهم ايه؟ مؤمنين. يعني في حال الاقتتال ده بيضرب في دوت، يقتتلون مع بعضهم، يقاتلون بعضهم بعضا، سماهم ايه؟ مؤمنين. وبهذا بهذه الآية وبهذا الكلام استدل الإمام البخاري رحمه الله وغيره على أن المسلم أو المؤمن لا يخرج من الإيمان بالمعصية وإن عظمت. مرة أخرى، استدل الإمام البخاري وغيره على أن المسلم لا يخرج من الإيمان بالمعصية وإن عظمت. يبقى منهجنا منهج أهل السنة والجماعة هو إيه؟ عدم تكفير المسلمين العصاة، صحيح؟ ولا نكفرهم؟ لا نكفرهم. إن كفرناهم، اسمع بقى الكلام، إن كفرناهم قال إيه؟ لا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة ونحوهم. يبقى مين اللي بيكفر؟ الخوارج والمعتزلة ومن سار على نحوهم ومنهجهم، هم الذين يكفرون عصاة المسلمين. مسلم ارتكب ذنبا عظيما، ارتكب كبيرة من الكبائر، هذه الفرق الضالة كفرته، أخرجته عن دائرة الإسلام وأخرجته عن دائرة المؤمنين. هنا ينبهنا الله عز وجل في هذه الآية، وشوفوا الاستدلالات العظيمة، استدلالات عظيمة للعلماء، إن الآية ما تمرش على مسامعك هكذا مرور الكرام وخلاص ومشيت، لا، تقف عند كل آية وتفهم وتتدبر معنى والمراد الذي أراده الله عز وجل، ما هو المعنى وما هو المراد وما هو المفهوم. وإن طائفتان من إيه؟ من المؤمنين، ما قالش طائفتان وعامة وسكت، وإن طائفتان اقتتلوا، قال لا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فسماهم مؤمنين حتى وهم يقتتلون سماهم إيه؟ مؤمنين، يضربون بعض بالسيوف، يقتلون بعض، سماهم مؤمنين سبحانه وتعالى. ولهذا استدل العلماء على أن المسلم لا يخرج من الإيمان بالمعصية وإن عظمت. بعض الناس يقول لك لا، ده كبير من الكبائر، أتى بما لم يأتي به الأوائل، حتى ولو، حتى ولو، فإنه مسلم لا يخرج بهذه المعصية. وهكذا ثبت في صحيح البخاري من حديث الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوما ومعه على المنبر الحسن ابن علي رضي الله عنهما، فجعل ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. شوف الكلام، ما قالش فئتين عظيمتين كفروا، ها، فئتين عظيمتين منين؟ من المسلمين. يصلح به بين الفئتين، يقتتلون، يضرب بعضهم بعضا، ها، ويقول فئتين عظيمتين المسلمين، فئتين عظيمتين، يعني حتى المسألة مش مسألة خناقة واحد مع واحد أو قتال مسلم مع مسلم، إنما إيه؟ فئتين وصفهما النبي صلى الله عليه وسلم أنهما إيه؟ عظيمتين. وقد حدث وكان في هذه الفئتين إيه؟ كبار مين؟ كبار الصحابة. هل في فئات أعظم من هذا؟ لا، فئتين عظيمتين من المسلمين. فكان كما قال صلوات الله وسلامه عليه: أصلح الله به بين أهل الشام وأهل العراق بعد الحروب الطويلة والواقعات المهولة. ولهذا فإننا نأخذ كذا كلمة تحت الهامش، وهي كلمة المفروض أنها فوق الهوامش كلها، تكتب بماء الذهب، وهي كلمة سلفنا الصالح، أن ما جرى بين الصحابة تسكت عنه وتمسك لسانك. لأنهم إيه؟ مسلمين ولا كفروا؟ لا، مسلمين. الذين يحكمون على الصحابة أنهم ارتدوا بعد الإسلام وارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم واقتتلوا وكفروا بالله، كلامهم صحيح؟ كلام غير صحيح. ها؟ دع ما جرى بين الصحابة في الوغى: بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأضغان. أنت تسكت، تمسك لسانك، ليس لك علاقة بالأمر، ليس لك من الأمر شيء. ها؟ ما تقولش دوت انتصر على دوت، ده أفضل من دوت، ده كان صحابي جليل، أما الثاني فكان باغي وكان يجب أن يقتل شر قتله. صحابة، أنت في من تخوض؟ في من تتكلم في الصحابة؟ ولذلك من تكلم في الصحابة زل، حتى ولو كان من أعلم العلماء، من تكلم في أمر الصحابة وفيما جرى بينهم زل، وقع، سقط، وكانت سقطة كبيرة في حقه. فنحن من حتى نتكلم عن الصحابة؟ وأعجبتني عبارة بعض السلف لما وصفوا أحد العلماء وهو يحكم بين الصحابة، قال: سبحان الله، سفيه وضع نفسه حكما بين الصحابة. وضع نفسه إيه؟ حكم بين الصحابة. ما شاء الله، قاعد بيحكم، بقول مين اللي انتصر ومين ما انتصرش، وده أحسن وده أفضل، وده كان معاه الحجة والحق، والثاني لازم لكم. أنت مين أنت عشان تتكلم؟ لا تأخذ هذا الغمار ولا تتكلم فيما حدث بين الصحابة. وإنما أمرنا منهج أهل السنة والجماعة، أمرنا إيه؟ أن نسكت، أن نسكت عما جرى بينهم، لا نسفه أحدا منهم، لا نخطئ أحدا منهم، لا ننصر واحدا منهم على الآخر، كلهم صحابة فضلاء أجلاء، لهم حقهم ولهم قدرهم عند الله عز وجل، زكاهم ورفع قدرهم وأثنى عليهم ورضي عنهم، ماذا بقي؟ ماذا بقي؟ ما بقي لنا شيء حتى نتكلم فيه. واضح يا مشايخ؟ فالمسألة إيه؟ مسألة خطيرة مش سهلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الصحابي الجليل الحسن ابن علي رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين أصلح الله بينه وبين إيه؟ فئتين عظيمتين من المسلمين. طيب، قوله تعالى: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. حتى تفيء إلى أمر الله أي حتى ترجع إلى أمر الله، وهذا معنى كلمة إيه؟ تفيء، ترجع، ترجع إلى أمر الله وتسمع للحق وتطيعه، يبقى رجوع وخضوع للحق وسماع للحق ووقوف عند الحق. أنتم بتعتدوا على الناس ليه؟ لماذا بغت هذه الفئة على الأخرى؟ الفئة الباغية تعالى هنا نجلس معهم ونكلمهم، لماذا تبغون؟ لماذا تعتدون؟ لا، اجلسوا واسمعوا للحق، اجلسوا واستمعوا للحق واخضعوا له. كما ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قلت: يا رسول الله، هذا نصرته مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ يعني نصرة أخونا مظلوما معروفة ولا مش معروفة؟ معروف، أخونا ظلم ننصره، وهذا شيء معروف للجميع. هذا نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال صلى الله عليه وسلم: تمنعه من الظلم، تمنعه من الظلم، فذاك نصرك إياه، فذاك نصرك إياه. وجدت أخاك يظلم، يبطش، يعتدي على الناس، يأكل حقوقهم، ها؟ يقتل في الناس، يفعل في الناس الأفاعيل، فواجبك أن تفعل إيه؟ تمنعه من الظلم إن استطعت، إن كانت عندك القوة وتمكنت واستطعت أن تمنعه فإيه؟ فتمنعه، فهذا نصرك له، وهذا واجب المسلمين، واجب المسلمين. ذلك قال الله عز وجل: فإن بغت إحداهما على الأخرى فإيه؟ فقاتلوا أمر، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. أخرج الإمام أحمد رحمه الله حديثا عن المعتمر ابن سليمان قال: سمعت أبي يحدث أن أنس رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أتيت عبد الله بن أبي أبي، فانطلق إليه نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب حمارا، وانطلق المسلمون يمشون وهي أرض سبخة، فلما انطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إليك عني، فوالله لقد آذاني ريح حمارك. من القائل؟ عبد الله بن أبي ابن سلول، ها؟ قال: إليك عني، فوالله لقد آذاني ريح حمارك. فقال رجل من الأنصار، أخذته العزة: إزاي أنت بتقول كده للرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنت مش عارف أنت بتكلم مين؟ كيف تتحدث بهذه اللهجة وبهذه الطريقة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ سوء أدب وتعدي على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله أطيب ريحا منك، والله لحمار رسول الله أطيب ريحا منك. قال: فغضب لعبد الله رجال من قومه. هنا بقى اشتعلت الايه؟ الفتنة. ده قال كلمة وهذا رد عليه، فهذا سيتعصب له رجاله وأنصاره، وهذا سيتعصب له رجاله وأنصاره. فقال فغضب لعبد الله رجال من قومه، فغضب لكل واحد منهما أصحابه. قال: فكان بينهم ضرب بالجريد والأيدي والنعال، كان بينهم ضرب بالأيدي والجريد والنعال، فبلغنا أنه أنزلت فيهم. إذن هذه الآية نزلت في من؟ في عبد الله بن أبي وأصحابه، وما حدث بينهم وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من اقتتال. هذا الحديث أيضا أخرجه البخاري ومسلم، يعني أخرجه الإمام أحمد في مسنده ووافقه على هذا البخاري وإيه؟ ومسلم. فطبعا كده الحديث أصبح حديث إيه؟ صحيح. وهنا ننبه أن أحد الإخوة جزاه الله خيرا بعد المحاضرة السابقة تكلم عن سبب نزول، أو كلمني في سبب نزول الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. ونحن قلنا أنها نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وذكروا قصة لكن سندها إيه؟ غير صحيح، سنداه غير صحيح. طبعا هو نبهني جزاه الله خيرا إلى أن الشيخ الألباني صحح القصة في السلسلة الصحيحة، ونحن نقول يعني وقفنا على هذا ونقول إن القصة الذي حدث فيها خلاف صححها الشيخ الألباني وضاعفها غيره، فحدث بينها خلاف، لن نأخذ بها ونقطع على أنها إيه سبب النزول، لن نأخذ بها وإيه ونقطع، نذكر أنها سبب للنزول لكن ليس إيه قطعيا، إنما الذي نقطع به ونسلم هو الحديث الإيه الصحيح الذي لم يختلف عليه أحد. السبب في الحديث أو الحديث الصحيح الذي ورد سببا في النزول هذا لا نستطيع أن ننكره أو أن نعرض عنه، أما الذي حدث فيه خلاف فلم نقطع أنه إيه سبب النزول، لأن هذا سيكون منهجنا بإذن الله في التفسير. واضح يا مشايخ؟ فهنا هذه القصة صحيحة، وكما قلنا أخرجها البخاري ومسلم والإمام أحمد في مسنده، فهي سبب في نزول هذه الآية، نزلت هذه الآية في هذه القصة التي أو بسبب هذه القصة التي حدثت. طيب، قال العلماء: لا تخلو الفئتان من المسلمين في اقتتالهما، إما أن يقتتلا على سبيل البغي منهما جميعا، يعني الفئتين من المسلمين اللي هيقتتلوا الأمر الأول هيكون البغي حصل منهم هما الاثنين، يعني دية اعتدت على دية والتانية ايه اعتدت عليه، يعني نشبت بينهم الحرب سواء بسبب أو بدون ايه أو بدون سبب، نشأت بينهم الحرب، نشبت الحرب بينهم، فإن اقتتلوا الفئتين المسلمتين وبغوا على بعضهم، قال فإذا كان كذلك وجب أن يمشى بينهما بما يصلح ذات البين، واجب المسلمين إيه أن يسعوا بينهما للإصلاح، طالما الاثنين إيه اعتدوا على بعض، الاثنين بغوا على بعض، الفئتين كلهم غلطانين، لأن هو الأمر الأول أو الحل الأول العقلي البديهي إنه الاثنين يكونوا إيه أخطأوا، الاثنين يكونوا بغوا، الاثنين يكونوا مشكوا في بعض، خلاص. فحل هذا الأمر إيه أن يمشي المسلمين للصلح إيه بينهما، يجلسون ويصلحون بينهم، فإذا أو فإن لم يصطلحا أعرضوا عن الصلح ومش عايزين الصلح وأعرضوا عن سعي المسلمين إليهم ورفضوا الصلح وأقامتا على البغي صير إلى مقاتلتهما، يبقى نقاتل واحدة ولا نقاتل الاثنين؟ الاثنين. ليه؟ لأن الاثنين إيه بغوا والاثنين أخطأوا والاثنين أصروا على عنادهما وقتالهما ولم يستجيب للصلح ولم يجلس للصلح، يبقى تقاتل الايه الفئتين، ما تقاتلش فئة دون الاخرى. طيب، قال واما اذا كانت احداهما هي الباغية على الاخرى كما اخبر الله في ايه في هذه الآية، قال فان بغت احداهما، فان بغت احداهما، قال واما اذا كانت احداهما هي الباغية على الاخرى فالواجب ان تقاتل فئة البغي حتى تتوب وترجع، يبقى في الحالة الثانية ديت نقاتل مين؟ الفئة الباغية فقط، إنما الفئة التي بغي عليها التي اقتتلت التي ظلمت تقاتل؟ لا لا تقاتل، هذه لا تقاتل حتى تتوب وترجع، فإن فعلت أصلح بينهما بالقسط والعدل، أصلح بينهما بالقسط والعدل، يعني القسط والعدل هما أساس الصلح، أساس الصلح وأساس تهدئة النفوس وأساس إصلاح ذات البين القسط والعدل. وذكر المفسرون أن الصلح يكون بإيه؟ بكتاب الله، الصلح يكون بإيه؟ بكتاب الله. وهل هناك شيء أصلح من كتاب الله؟ لا، الصلح بكتاب الله. وقديما قالوا، وهذا من عجائب الأمور التي نفتقدها في زماننا هذا، قديما قالوا هنا في مصر، قديما دي مش من قرون إنما من حوالي 50 سنة 70 سنة من سنوات قليلة، قالوا كان بعض الوجهاء وبعض العمد اللي كانوا مسكين عمدة، تعرفين العمد دي كانت من زمان موجودة، كانت هي الأساس، كان هو الكل بيرجع له في كل شيء، قالوا كان إذا حدث بين قبيلتين أو بين أسرتين خصومة أجلسهما في مكان أو في دواره ثم بدأ يتلو عليهما آيات من القرآن الكريم، مجرد ايه تلاوة، لا يقول اتقوا الله ولا يتكلم ولا يوعظ ولا يقول مين الغلطان ولا يحقق في المسألة، يبدأ يتلو بآيات من القرآن، يقولون يقول يعني الكلام ده له مصادر كثيرة وكلهم ثقات، يقولون فوالله بمجرد أن يتلو عليهم القرآن تبدأ العيون تبكي والنفوس تخشع ويقبلون بالصلح مباشرة وتنتهي الخصومة بينهم. الكلام ده كان هنا موجود في مصر، ها فين الكلام ده الآن؟ مفتقد. لماذا؟ لأن كلام الله أصبحنا لا نقيم له وزنا للأسف الشديد. مجرد قراءة القرآن، تلاوة القرآن فقط على المتخاصمين، فإنهم يعلمون أن الدنيا هينة لينة زائلة ثانية لا قيمة لها. نقتتل عشان إيه؟ عشان أرض، عشان مال، عشان ميراث، عشان نسب، كل ده إيه؟ رايح. فيخضعون وينقادون لأمر الله عز وجل حينما يسمعون القرآن، وتنصرف الشحناء والعداوة والبغضاء من بينهم ومن صدورهم، ويرجعون إلى أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المفروض أن يحدث بين المسلمين، فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. يقول الله عز وجل حتى تفيء إلى أمر الله، حتى ترجع إلى إيه؟ إلى أمر الله. لأنه إحنا مرجعنا كلنا إلى مين؟ إلى الله عز وجل وإلى أمره، فنقف عند أمر الله وعند حدود الله. بعض الناس للأسف الشديد كما قلنا لما اتخذ القرآن وراءه ظهريا، ولما ترك أمر الله وشرع الله تقعد تكلم من والله بعض المصلحين يقسم بالله أيمانا مغلظة. وللأسف الشديد هذا حدث معي أيضا فيما تدخلت فيه في بعض الأمور، والله يقسمون أنهم يجلسون من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. ليه يا إخوان؟ ليه يا أخي؟ لتذكره بالله فلا يتذكر، تنصحه فلا ينتصح، تذكره بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتصح. وبعد كده الناس يقول لك لا يا عم دول ما يأدبهمش غير الفلوس. سبحان الله سبحان الله، ما أدبهم كتاب الله وما أدبتهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يؤدبهم المال، تؤدبهم المادة. أقول له اكسر عينه، اكتب على ده شيك واكتب على ده شيك، اكتب على ده كمبيال وده كمبيال، اكسر عينيهم. لماذا وصلنا إلى هذه الحال المزرية؟ لأننا لم نتأدب مع الله ولا مع رسوله، ولا نقيم وزنا للكتاب والسنة حتى تفيء إلى أمر الله. يقول لك كتفوا بحاجة توجعوا، كتفوا بحاجة توجعوا، لأنه مش نافع معهم قرآن ولا نافع معهم سنة ولا نافع معهم عظة ولا عبرة ولا موعظة، مش نافع معهم شيء. طيب قال العلماء وفي هذه الآية دليل على وجوب قتال الفئة الباغية. في هذه الآية دليل على وجوب قتال الفئة الباغية المعلوم بغيها على الإمام أو على أحد من المسلمين. وطبعا الذين يبغون على الإمام يسمون إيه؟ الخوارج. يعني إيه يبغون على الإمام؟ يعني يخرجون على الإمام، يشقون عصا الطاعة، يخرجون على الإمام، ينزعون الطاعة أو ينزعون يدهم من الطاعة ويشقون عصا المسلمين ويخرجون على الإمام أو على أحد من المسلمين. هؤلاء فئة باغية واجب على المسلمين أن يقاتلوهم. هذا استنباط من الآية، دليل على وجوب قتال الفئة الباغية. وقال العلماء وهذا أيضا في المقابل دليل على فساد قول من منع قتال المؤمنين. يبقى الآية لها دليل موافقة، ومنها أيضا دليل اللي هو مفهوم الإيه؟ المخالفة. مفهوم المخالفة دليل على أن الفئة الباغية القاتلة التي تخرج على الإمام أو على أحد من المسلمين تقاتل. قال الله عز وجل فقاتلوا الذي تبغي. وعلى فساد قول من منع قتال المؤمنين. بعض الناس منع قتال، قال لك لا المؤمن لا يقاتل أبدا، إن شاء الله يعتدي، إن شاء الله يبغي، إن شاء الله يعمل اللي يعمله، المؤمن إيه؟ لا يقاتل. واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم قتال المؤمن كفر، قتال المؤمن كفر، احتجوا بهذا القول. فهل حجتهم صحيحة؟ حجتهم غير صحيحة. ليه؟ أن الله عز وجل قال في الآية سماهم مؤمنين وقال إيه فإن بغت إحداهما على الأخرى إيه فقاتلوا، إذن أمر بإيه؟ بالقتال. طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم له مجال آخر وله مقام آخر. قتال المسلم أو المؤمن كفر، ما معنى هذا الحديث؟ أولا ابتداؤك بقتال المؤمن كفر، صحيح؟ أنت إذا ابتدأت بقتل المؤمن وابتدأت بقتاله فهذا كفر، هذا رقم واحد أولا. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم حكم على الفاعل بأنه كافر أو حكم على الفعل بأنه كفر. هنا بقى الفرق. حكم النبي صلى الله عليه وسلم على إيه؟ ما قالش قاتل المؤمن كافر، لا، قال قتال المؤمن كفر. وفي فرق ولا ما فيش فرق؟ أي هناك فرق، لأننا جميعا قد نقع في أعمال كفرية، ولكن السؤال هل نكفر بهذه الأعمال الكفرية؟ لا، لا نسمى كفارا. زي إيه؟ واحد الآن كفر النعمة، ده كفر ولا مش كفر؟ ربنا بيقول إيه؟ ولئن وإذ أذن ربكم لئن شكرتم ولئن إن عذابي لشد. ده مش بس كفر، لا ده كفر مترتب عليه إيه؟ عذاب. يبقى النهاردة لما يجي حتى ابنك كده يكفر النعمة يقول لك يا عم أنا شفت من وشك حاجة، لا أكل ولا شرب ولا لبس ولا تعليم ولا مهتم بيه في أي شيء، ويكفر النعمة، تقول له أنت كافر؟ تكفر ابنك؟ تكفر أخاك؟ تكفر أباك؟ تكفر أمك؟ تكفر أختك؟ لا، لا يجوز، ليس هذا هو المقصود. فإن هناك أمورا كثيرة نهينا أن نفعلها، لأن هذه الأفعال إيه؟ أفعالا كفرية، كفرية. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النساء أنهن يكفرن العشير، ومش بس يكفرن العشير، قال رأيتكن أكثر أهل النار. رأيتكن إيه؟ أكثر، يعني كفر ودخول فين؟ في النار. يبقى لو واحد كده هيمشي على هواه هيقول بس يا عم ده الحريم دول كلهم كفرة، وأنا بأخذ الكلام ده من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نقول له كلامك صحيح؟ لا، كلامك خاطئ وجانبت الصواب. يكفرن العشير أي أن أفعالهم هذه كفرية، فينعم الرجل عليهم ويكسوهم ويؤكلهم ويشربهم وينفق، ثم بعد ذلك إيه؟ تقول ما رأيت منك خيرا، قد حصلت كده خصومة بسيطة، مشكلة بسيطة، قالت ما رأيت منك خيرا قط، وهذا لا يعيبها، إنما هو شيء في إيه؟ في طبعها، شيء في طبعها، شيء في نفسها. إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهن خلقن من ضلع إيه؟ أعوج، وهذا لا يعيبها، خلقة الله، فطرة الله، خلق الله عز وجل على ذلك. واضح يا مشايخ؟ الحديث الآخر بقى في مجال القتل، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فين؟ في النار. برضو بعض الناس يقول لك آله هو الحديث ده حجة، إذن هم كفار لأن القاتل والمقتول في النار. لا، إحنا قلنا مش كل من دخل النار فهو إيه؟ كافر. ليس كل من دخل النار كافر، أيوة، القاتل والمقتول في النار جزاء ما ارتكب من كبيرة عظيمة. وهل هناك كبيرة أعظم من القتل؟ لا، القتل أعظم الكبائر، أبشعها، أفظعها. ليه؟ لأن الله يخلق وأنت تقتل، الله يخلق الخلق وأنت إيه؟ تبيدهم، تقتل ما خلق الله عز وجل. فهذا شيء بشع، شيء فظيع، لا يرضى به الله ولا يرضى به الرسول صلى الله عليه وسلم. ها؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهما في النار، حتى تعجب الصحابة وقالوا يا رسول الله ذاك ليه؟ القاتل، فكيف بالمقتول؟ طب ذنبه إيه المقتول؟ القاتل أيوه دخل النار عشان قتل، طب والمقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه. ما أصل هي عقليا كده حاجة من الاثنين، اثنين بيقتتلوا بسيوفهم بمسدساتهم بأي آلة من الآلات، اثنين بيقتتلوا، واحد قتل الثاني، طب الثاني أصلا كان بيعمل، كان بيطرطب عليه؟ لا، ما كان عايز يقتله هو الرب، بس ايه هذا لم يدرك فوافته المنية قبل أن يقتل ايه صاحبه، فصاحبه هو الذي عجل عليه وقتله. واضح يا مشايخ؟ إذن احذر من تكفير المسلمين، لأن هذه قضية عظيمة. نحن الآن لسنا في المجال عن أو لسنا في مجال الكلام عن التكفير، لكن هذا مما نستفيده من الآيات ومما ندرسه في تفسيرنا لهذه الآيات العظيمة. وكما قلنا سورة الحجرات سورة احتوت على جملة كبيرة عظيمة من الآداب، ولذلك سميت سورة الأخلاق وسورة الإيه؟ الآداب. فاحذر من تكفير المسلمين، احذر أن تقع في تكفير المسلمين بمجرد أنهم اقتتلوا وأنت بذلك. شوفون الكلام، العلماء يقولون كلاما عجيبا، يقولون احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم قتال المؤمن كفر، ولو كان قتال المؤمن الباغي كفرا لكان الله قد أمر بالكفر، تعالى الله عن ذلك. لو كان كفر يبقى الله عز وجل أمرنا بإيه؟ بالكفر، صح؟ لكن الله عز وجل لا يأمرنا بإيه؟ بالكفر، لا يأمرنا بالكفر أبدا، مستحيل أن يأمر الله عز وجل بالكفر. وجاء هنا بمثال، قال وقد قاتل الصديق رضي الله عنه. والكلام المثال ده مثال جميل جدا يوضح لك الصورة ويزيل عنك أي لبس أو شبهة تدخل. طبعا وارد علينا جميعا يا مشايخ أن تدخل شبهة علينا أو يلبس علينا، هذا وارد ولا غير وارد؟ وارد، ولا حرج في ذلك. المهم أن تعلم وتتعلم كيف تزيل الشبهة عن نفسك وكيف تزيل اللبس الذي جاء إلى عقلك. واضح؟ قاتل الصديق رضي الله عنه من تمسك بالإسلام وامتنع عن أداء الزكاة. سموهم إيه؟ المرتدين. شوف سموهم إيه؟ المرتدين. وقاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لكن عشان تعرف أن الصحابة كانوا مؤمنين ومعتقدين وموقنين أنهم لسه على الإسلام، قال أمر ألا يتبع مولي. ألا يتبع إيه؟ مولي، يعني واحد من الفئة التي امتنعت عن أداء الزكاة في الحرب ولا الأدبار لا يتبع، ما حدش يمشي وراه. يبقى ده يعني انه ايه؟ لسه ايه؟ مسلم. لسه ايه؟ مسلم، لم يخرج عن الإسلام. لكن لو كان كافر يبقى تجري وراه لغايه لما ايه؟ تقتله، لانه ولا الأدبار، ولا من المعركة وخاف، فتمشي وراه وتقتله. قال امر ان لا يتبع مولي ولا يجهز على جريح. شوف الكلام، ولا يجهز على جريح. واحد منهم انجرح ووقع في المعركة جريح، تقتله؟ لا، قال لهم لا تقتلوه، اتركوه بجراحه وألم، إن مات يبقى مات لوحده، ما ماتش يبقى يعالج بعد ذلك. هل هذا يفعل مع الكفار؟ لا، الكافر في المعركة لو سقط هتدنك وراه لغاية لما ايه؟ تطلع روحه. دنك وراه لغاية لما تطلع، ده فرصة لغاية لما تطلع روحه. قال وأمر ألا يجهز على جريح ولم تحل أموالهم. تحط تحت دي خطوط عريضة، لم تحل ايه؟ أموالهم. بعكس مين؟ الكفار. الكفار دمه حلال في المعركة، يبقى أمواله إيه؟ حلال، خلاص غنيمة، أمواله غنيمة للمسلمين. قال ولم تحل أموالهم، نهاهم بخلاف الواجب في الكفار، بخلاف الواجب في الكفار. قال الإمام الطبري رحمه الله لو كان الواجب في كل اختلاف، خلي بالك من الكلام ده، لو كان الواجب في كل اختلاف يكون بين الفريقين الهرب منه ولزوم المنازل لما أقيم حد ولا أبطل باطل. لما أقيم حد ولا أبطل باطل. لو كان بقى العملية كده فوضى زي ما احنا بنقول كده بقول الذين قالوا لا نقتل المسلمين أبدا، لا، المسلمين يموتوا بعض، يقتلوا بعض، يرتكبوا الفواحش والمنكرات وعظام الكبائر والذنوب عادي، نسيبهم كده يعيشوا في الفوضى ولا يقام عليهم شر الله عز وجل، فهل هذا يستقيم؟ لا يستقيم. قال لو حدث ذلك لما أبطل باطل ولوجد أهل النفاق والفجور سبيلا إلى استحلال كل ما حرم أو كل ما حرم الله عليهم من أموال المسلمين وسبي نسائهم وسفك دمائهم. صحيح؟ يبقى أهل الفجور هيجدوا إيه؟ فرصة. يقول لك يا عم خلاص المسلم ده بقى إيه؟ ملوش حرمة. والكلام بتاع النبي صلى الله عليه وسلم نضرب به عرض الحائط، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم إيه؟ حرام عليكم. يقول لك لا خلاص المسلمين ما لهمش حرمه، وبدليل ايه؟ انه احنا مش هنقتلهم، ومحرم علينا ان احنا نقتل الذي يبغي، فخلاص احنا كمان نبغي على الناس، وتبقى دي فرصه لاكل الاموال ولسفك الدماء ولسبي النساء. فهل هذا يستقيم؟ لا يستقيم. اذا الامور توضع في نصابها الايه؟ الصحيح الذي وضعه الله عز وجل ووضعه النبي صلى الله عليه وسلم. ارجع الاسئله، لو في اسئله ارجعها لاخر المحاضره. طيب، قال يأخذ يستحل أموالهم ويسبوا نساءهم ويسفكوا دماءهم بأن يتحزبوا عليهم، بأن يتحزبوا عليهم. قوله فإن بغت إحداهما أي تعدت ولم تجب إلى حكم الله وكتابه. فإن بغت أي إيه؟ تعدت. يبقى البغي هنا المقصود به التعدي، تعدت ولم تجب إلى حكم الله وكتابه. والبغي التطاول والفساد. وخلي بالك من الأمر هنا، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فيجب أن تخضع لإيه؟ لأمر الله، مش تخضع للأمور الدنيوية. فلذلك كل الأمور الدنيوية التي توضع في المجالس العرفية أمور إيه؟ باطلة، أمور باطلة، لأن الصلح في المقام الأول يكون على إيه؟ على كتاب الله. ولذلك تفهمون ذلك جيدا وسريعا. إحنا طبعا لو استطردنا وتكلمنا في الصلح مش هتكفينا ولا محاضرة ولا عشرة، لكن نأخذ هذا سريعا من ايه؟ من كتاب الله عز وجل، من الآية التي ذكرت الإصلاح بين الزوجين. ها، قال الله عز وجل ايه؟ لا خلينا في 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 شطر الآية إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. العجيب في هذه الآية كلمة إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. قال المفسرون لهذه الآية إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما أي إن يريد الزوجين إصلاحا بينهما يوفق الله بينهما. يعني لو كان في نيتهم إن إحنا حصلت بيننا مشاكل وإن إحنا أخطأنا في حق بعضنا البعض وإن المفروض نرجع ونؤوب ونتوب إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله ونعيش الحياة السعيدة الهانئة فنيتهم فيها الإصلاح، لكن كل واحد إيه متنشل بقى، يعني كل واحد شايل من التاني شوي، هو في نيته إصلاح، في نيته إن إحنا نرجع الأمور إلى مجاريها الصحيح. قال إن كانت هذه النية فيوفق الله إيه بينهم. بعض المفسرين قالوا لا مش ده المقصود. الله ما إيه المقصود؟ إن يريد إصلاحا أي الحكمين، مش ربنا قال فبعثوا حكما من أهلي وحكما من إيه من أهلها، هاتوا حكم من دول وحكم من دول، وخلي بالك حكما من أهله وحكما من أهله، مش حكم من الشارع، مش حكم ممن لا ينتمون إليهم بقرابة ولا بصلة. ليه؟ عشان هيكون أكيد في القعدة في أسرار، هتنكشف الأسرار، يبقى ما يعرفهاش غير مين؟ المقربين. شوف الفقه، ها؟ شوفوا ماذا أراد الله عز وجل. النهاردة بقى احنا لما بتحصل مشكلة زي ما بيقولوا كده بننشر الغسيل أمام الناس ونطلع أمام الناس نتكلم، ده عملت، ده سوت، ده كانت، ده قالت، ده عادت، ده صفاتها كذا، ده ما بتعملش حاجة في البيت، ده ويفضحها أمام الناس، وهي طبعا بتسكت. لا وانت هتفضحني واسكت، خد عندك بقى، وهو بيعمل وبيسوي و إلى آخره، فتصبح سيرتهم منشورة أمام إيه؟ أمام الناس، حتى ولو عاد بعد ذلك عمر الحياة ما تكون إيه؟ حياة سعيدة. آه ممكن يستقروا، ممكن يقول لك هنعيش عشان العيال، هنعيش عشان خاطر إيه؟ نلم نفسنا وفضائحنا أمام الناس، هأعصر على نفسي ليمون وعيش، لكن لن تكون حياة هنيئة مستقرة. ليه؟ لأنهم فضحوا أنفسهم بأنفسهم أمام إيه؟ أمام الناس. فلذلك قال حكما من أهلي وحكما من أهلي. شوف بقى الكلام، قال إن يريد أي الحكمين إصلاحا يوفق الله بينهما، يعني يجعل الله التوفيق بين الحكمين فيصلحا وينتهي الأمر بالصلاح. بعض المفسرين قالوا لا مش كده، طب في إيه تاني؟ قالوا إن يريد إصلاحا الحكمين يوفق الله بين الزوجين. بعض المفسرين اعترضوا قالوا لا برضو مش كده، طب ايه؟ قالوا ان يريد الزوجين اصلاحا يوفق الله بين الحكمين. فلها اربعة اوجه في تفسيرها، وهذا من العجائب. يبقى العجيب الخمسة والاخيرة في هذه الاية حتى نختم كلامنا عنها، قالوا العجيب ان الله تكلم عن الاصلاح ولم يرد امر الطلاق. في هذه الاية تكلم عن ايه؟ ما قالش بعد ما تخلصوا بقى ويأستم منهم يبقى ايه طلقوهم، لا. وهذا تنبيه على أن الزوجين إذا أرادا أن يجلسا للإصلاح وسعى بينهما أهلهما للإصلاح فوجب عليهما أن يستجيبا للإيه؟ للإصلاح، وما يفكروش في الطلاق. وأما الحكمين فيحرم عليهما أن يكون في نيتهما الإيه؟ الطلاق. أنت رايح تصلح وما تروحش عشان إيه؟ تطلق، لا أنت رايح عشان إيه؟ تصلح. أنا رحت لك قلت لك يا أخي تعالى اصلح بيني وبين زوجتي، اصلح بيني وبين أهلي، يبقى ما تروح تقول ايوه يا اخي فرصه، ده كان انسان فظيع، كان انسان فيه كذا وكذا كذا، خلينا نطلعها منه ونخلص ونرتاح. لا 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 يجوز، يحرم عليك ذلك شرعا بنصوص الكتاب والسنه. يبقى يحرم على الحكمين ان هم يفسدوا ويطلقوا ويفرقوا بينهم. ولذلك قال العلماء المفسرون لم يذكر الله في معرض هذه الايات ايه كلاما عن الطلاق خالص، لم تاتي سيره في الطلاق في الايات، انما الطلاق جاء في ايه في مواضع اخرى. إذن هنا الإصلاح، وهذا يدلنا على أن الإصلاح مهم جدا، والذي يسعى للإصلاح أجره عظيم عند الله. قال الله عز وجل عن الإصلاح والصلح خير، يعني لن يأتي الصلح دائما بإيه؟ بشر، إنما الصلح كله خير. يعني بعض الناس بعض الصلح يقول لك لا 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 أنا زعلان، أنتوا جيتوا على بنتي، أنا ما كنتش عايز كده، كنت عايز تقطموا رقبته. لا يا أخي لا لا، الصلح خير. وواحد يقول لك لا انا ما كنتش، انا ما انتصرتش لنفسي، ما انتصرتش لقبيلتي لعائلتي. لا يا اخي لا تنتصر لنفسك ولا لاهلك ولا لقبيلتك، فالصلح ايه خير، الصلح خير. طيب قال بعد ذلك قوله تعالى فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين، اي فان رجعت فاعدلوا بينهم. قبل ذلك يا اخواني قلنا عن البغي، فان بغت اي تعدت ولم تجب الى حكم الله وكتابه، قال البغي هو التطاول والفساد، البغي التطاول والفساد، يبقى الذي يتطاول والذي يفسد في الأرض يسمى إيه؟ باغي، يسمى باغي. طيب قال فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين، أي فإن رجعت فاعدلوا بينهم فيما كان أصاب بعضهم لبعض بالقسط وهو العدل، والمقسطون هم العادلون المحقون. المقسطون هم إيه؟ العادلون المحقون. فتصلحوا بينهما بالإيه؟ بالعدل وبالقسط، والمقسطون هم العادلون المحقون. وقد أثنى الله عز وجل عليهم، وأثنى الرسول صلى الله عليه وسلم على المقسطون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: المقسطون على منابر من نور يوم القيامة على يمين عرش الرحمن. مقسطون العادلون على منابر من نور يوم القيامة، على منابر من نور يوم القيامة. لماذا؟ لأنهم عدلوا، عدلوا واتقوا الله وراعوا فيما ولوا عليه وفيما كان تحت أيديهم وأصلحوا بين الناس. مقسطون عادلون، فلهم أجر ولهم ثواب عظيم عند الله عز وجل. إن الله يحب المقسطين، وهذا شرف عظيم للمقسطين العادلين المحقين في أقوالهم وأفعالهم وفي تحقيقهم لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله يحبهم. وهل بعد هذا شرف؟ هل بعد هذا فضل أن الله يحبهم؟ يكفيهم فخرا وشرفا بذلك. الآية الثانية قال الله عز وجل: إنما المؤمنون يعني إيه؟ خلي بالك وتذكروا أن المؤمنون إيه؟ أن المؤمنين إخوة. يبقى في الآية الأولى قال: وإن طائفتان من المؤمنين. يبقى ذكرنا الله عز وجل ونبأنا إنه اللي اقتتلوا دول إيه؟ مؤمنين. في الآية الثانية قال: لا ده مش بس مؤمنين، نبهنا الله عز وجل وذكرنا أن المؤمنون إيه؟ أو أن المؤمنين إخوة، فقال: إنما المؤمنون إخوة، أي أن الجميع إخوة في الدين. وأنتم تعلمون وتحفظون أن أخوة الدين أقوى من أخوة إيه؟ ولا الكلام ده حفظ فقط وما فيش تطبيق؟ لا، يجب أن يطبق يا مشايخ، يجب أن يطبق أولا على أنفسنا، ثانيا على إيه؟ على الناس من حولنا، نطبق عليهم هذا. أخوة الدين قوية، ولذلك تحب لأخيك ما تحب إيه؟ لنفسك، وترضى لأخيك ما ترضاه لنفسك، لأنه أخوك في الدين، وأخوة الدين أقوى من أخوة النسب، كما قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. المسلم أخو المسلم لا يظلمه في شيء، في أي أمر من أمور الدنيا لا يظلمه ولا يسلمه، لا يسلمه إلى عدو ولا يسلمه إلى شيء، إنما لا، إنما يحقق معه الأخوة الكاملة، الأخوة الإيمانية الحقيقية. هذا الحديث متفق عليه. وفي الصحيح: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذا كنت في عون أخيك حققت الأخوة الصحيحة مع أخيك، أعنته على كل أمر يريده منك، فالله عز وجل يعينك، يحقق لك العون. أنت تطلب العون من الله فلا تكن أنانيا، تطلب العون من ربك ولا تعطي العون لإخوانك، هذه إيه؟ أنانية، هذه أنانية منك. إنما تعين إخوانك على ما تستطيع وعلى ما تقدر، حتى يعينك الله عز وجل على ما تطلب، على ما تطلب من ربك. وتكلمنا وقلنا يا إخواني في بداية العشر من ذي الحجة أن الكثير من الناس يعتقد أن العبادات والطاعات مقصورة على إيه، أو مقتصرة على إيه، أو منحصرة في إيه؟ الصيام والقيام وقراءة القرآن. لا، إنما الصدقات التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم كلها في إعانة إيه؟ المسلم. تعين المسلم، تأخذ بها إيه؟ صدقة، تحمل عنه أعباءه صدقة، تفرج عنه همه صدقة، تنفس عنه كربه صدقة، تحمل عنه حاجته صدقة، تعين ذا الحاجة الملهوف صدقة، تعين المسكين والفقير والمحتاج صدقة، تمسح على رأس اليتيم صدقة. إذن هذا التكافل الاجتماعي مطلوب في مجتمعنا، صحيح؟ فإنك حينما تكون في عون أخيك المسلم يحقق الله عز وجل لك العون الذي تطلبه وتريده. وفي الصحيح أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك: آمين ولك بمثله. إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك: آمين ولك بمثله. وهنا للأسف الشديد في هذا الحديث كثير منا يغفل عنه ولا يطبقه ولا يعمل به، فإنه لا يدعو لأخيه المسلم حتى ولو طلب منه الدعاء. بعض الناس يقول لك: ادعي لنا. يقول لك: يا أخي أنا اللي محتاج دعوة، يا أخي أنا اللي محتاج الدعوة، أدعي لك بس، أدعي لنفسي بس، أعرف أدعي لنفسي. لا، لا تحرم نفسك الأجر ولا تحرم أخيك المسلم الدعوة، لا تحرم نفسك الأجر ولا تحرمه الدعوة، لأنك إن دعوت له الملك قال ايه؟ ولك بمثله. كل شيء دعوته له سيدعو الملك لك بمثل ما دعوت لأخيك، فإن حقق الله عز وجل واستجاب الدعوة لأخيك أجابها إيه؟ لك أنت أيضا، صحيح؟ فإذا أنت لم تتكلف شيئا لماذا تبخل؟ والدعوة دي هتكلف. بعض الناس يقول لك يا عم أنا فقير، أيوه مش هستطيع أساعد أخي، مش هستطيع أعمل التكافل الاجتماعي اللي أنتم بتقولوا عليه دوت، لا أستطيع أساعد أخي ولا أساعد الفقراء ولا المساكين والمحتاجين، ولا عندي حتى صحة ولا قوة أن أحمل عنه شيئا. طب الدعوة عندك لسان ولا ما عندكش؟ عندك لسان، ولن تعجز أن إيه؟ أن تدعو. والدعاء بسيط وسهل ويسير ولا يكلفك شيئا، في جوف الليل، في ركعتين قبل الفجر، في الوتر، في صلاتك، في فروضك، في سجداتك، وأقرب ما يكون العبد لربي وهو إيه؟ ساجد. تدعو لنفسك وتدعو لإخوانك إيه؟ المسلمين. ومن طلب منك الدعاء فتخصه بإيه؟ بالدعاء، فتدعو المسلم. هذا مما يحقق التضامن والتكافل. بعض المسلمين وخاصة إذا كان غنيا قادرا لا يريد شيئا من الناس، لما تحدث له مصيبة أو لما تحدث له نازلة من النوازل تروح له تفزع له وتذهب إليه وتقول له يا أخي دلني على شيء أساعدك به، أنا معك وأنا أخوك المسلم واقف معك، فماذا يقول وماذا يرد؟ يقول والله لا أحتاج أي شيء، كل شيء ميسر عندي والحمد لله، لكن أحتاج منك شيء إيه؟ شيء واحد بس وهو الدعاء. هذا الذي لا يستغني عنه إيه؟ أحد، حتى الغني. نعم حتى الغني. وفي أحد يستغني عن فضل الله؟ يستغني عن رحمة الله؟ لا، وهذا نراه بأعيننا. فلذلك المسلم يدعو لأخيه سواء كان غنيا فقيرا محتاجا أو غير محتاج، يدعو لأخيه ولا يحرمه من هذه الدعوة حتى يحقق الله له ما يريد، وحتى يجيب الله عز وجل له الدعوة بمثلها ويجزيه عنها أفضل ما يجزيه ويعطيه للسائلين. وفي الصحيح مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفي الصحيح أيضا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. من هو الذي شبك؟ النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه ليدلنا على أن المؤمن مع المؤمن والمسلم مع المسلم العلاقة بينهم متلاصقة متلازمة وطيدة، يحبون بعضهم البعض، يأمرون بعضهم بعض بالمعروف، ينهون عن المنكر، يتعاونون على البر والتقوى، يتعاونون في أمور الخير، يقفون بجانب بعضهم، لا يتركون بعض، لا يتخلون عن بعض، يسألون عن بعضهم البعض. هذا هو الواجب تجاه المسلمين. قال والأحاديث في هذا كثيرة، الأحاديث في هذا الباب كثيرة أنتم تحفظونها وتعلمونها، لكن المهم أن نطبقها تطبيقا عمليا في حياتنا، وندع الأنانية وحب النفس، وأن نحوز كل شيء لأنفسنا، وألا نسأل عن إخواننا وألا نعاونهم، هذا ندعه جانبا. قوله فأصلحوا بين أخويكم، أي يعني الفئتين المقتتلتين، أصلحوا بين الفئتين المقتتلتين. وهنا ينبه الله عز وجل تنبيها ثالثا، ما ننساش التنبيهات. التنبيه الأول قلنا إيه؟ أنهم مؤمنين. التنبيه الثاني قال إنما المؤمنون إخوة. التنبيه الثالث فأصلحوا بين أخويكم، يعني وأنتم تجلسون معهم وهم متخاصمين هم لهم حق الأخوة عليكم، فجمعوا بين الإيمان وجمعوا بين الإيه؟ الأخوة. فأصلحوا بين أخويكم. ليه هذا الكلام؟ ليه؟ لأن بعض الناس يقول لك والله أنا هروح للصلح وزي ما تيجي تيجي بقى، أنا هروح وأعمل اللي علي والباقي على الله. أي صحيح، هذه كلمة حق، لكن لا تكن نيتك بها التكاسل والتهاون وعدم إعطاء الأمر حقه. لا، فأصلحوا بين أخويكم، يعني لا تنسوا وأنتم جالسون وقت الإصلاح إنهم إيه؟ إخوانكم، إخوانكم. فإذا استشعرتم ذلك تحمستم للإيه؟ للصلح. لأن بعض الناس يقول لك في مشكلة بين أخويا وبين واحد تاني، لا، ده أنا أترك كل اللي أمامي واللي خلفي وروح إيه؟ أصلح. أصل أخويا الناس تقول عليها يتاكل وشي لأنه أخويا. لكن لو كان بين أخوين في الإسلام ملوش أي صلة ولا قرابة ولا نسب بينهم، فيقول لك يا عم مش مشكلة، أبقى أروح لهم في أي وقت، وبعدين هروح أقول إن ربنا يقدرني عليه كلمتين، وانصلح وانصلح وما انصلحوش الله لا يجعلهم ينصلح. لا 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 يحق لك أن تفكر هذا التفكير ولا أن تنوي هذه النية. فأصلحوا بين أخويكم، يعني وقت الصلح استحضر في نيتك إن هم إيه؟ إخوانك، إن هم إخوانك، وإن هم لهم حق عظيم عندك وهو حق الدين وأخوة النسب. وقوة الدين أقصد أعظم من قوة النسب. فإذا استشعرت ذلك وأنت تحكم وأنت تصلح وأنت تعظ وتذكر، فإن الله عز وجل بنيتك الصالحة ييسر الخير على إيه؟ على لسانك، ييسر الخير على لسانك ويلين قلوبهم ونفوسهم إلى الخير وإلى الإصلاح. واتقوا الله أي في جميع أموركم، واجب عليكم أن إيه؟ تتقوا الله، لا تحاولوا أن تفسدوا نياتكم ولا تفسدوا أقوالكم ولا أفعالكم. يعني بعض المصلحين نتعجب زي ما نقول كده من فساد نيته، تجد الناس كده هم جالسين يقول لك هو ده جاي يصلح ولا جاي يفسد، هو جاي يصلح ولا جاي يقومها تاني، جاي يشعل الفتنة، وهذا لأن نيته إيه؟ غير صحيح. وبعض الناس غير موفق في كلامه، ده أصلا ما ينفعش يكون مصلح، غير موفق في كلامه، بدل ما يجي يكحلها إيه؟ يعنيها، بدل ما يقول كلمة يلطف يعنيها. لا، المفروض ده فلان بيتكلم، لا يا أخي ده فلان ده بيتكلم ونركب كويس، ده يا أخي بيحبك، ده على طول يثني عليك، حتى ولم يكن هذا الكلام صحيح، لأنه يجوز له الإيه؟ الكذب. الكذب في الإصلاح بين الناس يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، هذا في المواطن التي يجوز فيها الكذب. يبقى يلطف الأمور، يلطف الجو زي ما يقولوا كده، يلطف الأمور، يتكلم بكلام يجعل الصلح هو الأقرب وهو الأفضل وهو الأحسن لهما، إنما يقول كلام أو يفعل أفعال تكون هذه الأفعال تقلب الأمر رأسا على عقب، أو تعيد الخصومة مرة أخرى، أو تجعل الخصومة بقى تصل إلى الفجور، لأن أنتوا عارفين الخصومة ممكن تكون خصومة بس، لكن ممكن تكون خصومة وإيه؟ وفجور. كيف تكون خصومة وفجور؟ أن يحدث بقى التقاطع والتدابر والخصام، فتكون الخصومة هنا إيه؟ فجورا، تنقلب إلى فجور يغضب الله عز وجل. فلا، تتق الله، أمرك الله أن تتق الله في جميع أمورك، وخاصة إذا كنت في هذا الأمر وهو أمر الصلح، لعلكم ترحمون. قال: هذا تحقيق منه تعالى للرحمة لمن اتقاه. إذا اتقيت الله في جميع أمورك هذا أدعى لك أن إيه؟ أن ترحم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. انت ما رحمتش نفسك اولا، ثم لم ترحم الناس، واشعلت بينهم نار الفتنه، ولم تصلح بينهم، ولم تفعل ما امرك الله به، فهل انت رحمت نفسك بعد كده تطلب الرحمه من الله؟ لا، هذا لا يكون ولا يعقل. فلعلكم ترحمون اي اتقوا الله وحققوا ما امركم الله به، واصلحوا بين الفئتين، واصلحوا بين الناس، واتقوا الله في جميع اموركم لعلكم ترحمون، يكون هذا سببا لنيل رحمة الله عز وجل لكم. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا جميعا، وأن يجعلنا من المتقين، وأن يجعلنا من المصلحين، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة، وإن شاء الله نبدأ في المحاضرة القادمة في تفسير الآيات التي بعدها. شكر الله لكم حسن استماعكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.